دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 55 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله يعني البخاري: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. قد ساق البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، ساق هذا الحديث وترجم له بقوله باب دفع السواك إلى الأكبر، يعني أن يعني يقدم الأكبر في دفع السواك مثلا، ويقاس عليه ما كان مثله مثل الطعام والشراب والمشي ونحو ذلك، فيقدم في كل هذه الأمور الأكبر، يقدم على من سواه. واحتج لذلك بحديث عفان، وهنا البخاري ساق هذا الحديث معلقا، هذا الحديث هنا معلق لم يسنده، يعني معلق لأنه لم يذكر من حدثه عن عفان، فقال وقال عفان ولم يسند إلى عفان، ما ذكرش إسناده إليه. وكما بينا سابقا البخاري في كتابه أحاديث هي من هذا الباب، سموها معلقات. المعلقات هذه في الغالب بتكون صحيحة، يعني خاصة ما كان منها بصيغة الجزم مثل هنا. وقد وصل ذلك أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان، وكذلك أخرجه أبو نعيم والبيهقي من هذا الطريق. وعفان هو عفان بن مسلم الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، أحد الثقات الأثبات. قال ابن المديني: كان عفان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وقع له وهم. طبعا هذا من التحري الشديد، من التحري أن الرجل كان إذا شك في شيء يسقطه، لأن الأصل العدم، الأصل في الحديث العدم ليس الثبوت يعني، فإذا شككت فالأصل أنه لم يكن حديث ما، فإذا شككت فاطرح ذلك الشك وارجع للأصل، الأصل أنه لا حديث، فده من باب الاحتياط. وكذلك كان يفعل مالك والأثبات، كانوا إذا شكوا في حديث اطرحوه كأنه ما حصلش، يعني احتياطا. ولا شك أن هذا من تمام الرعاية ومن تمام العناية أيضا، ومن الاحتياط الزائد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعفان هنا يروي عن صخر بن جويرية أبو نافع مولى بني تميم أو بني هلال. قال الإمام أحمد: فيه ثقة ثقة. وصخر بن جويرية يروي عن نافع، ونافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله المدني أحد الثقات الأثبات المشاهير. ونافع يروي عن مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن الصحابي الشهير، أحد المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية، وأحد العبادلة الأربعة، ومن يعني أشد الناس اتباعا للأثر وعملا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك عجائب تحكى رضي الله تعالى عنه ورحمه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك. في بعض الناس رواه بضم الألف أراني، وهذا غلط، لأن أرى دي بمعنى أظن، وهي هنا في الحديث معنى العلم، لكن قد تكون أرى البصرية أو تكون أرى المنامية، فإن الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون منامية، لكنها على كل حال مفتوحة الهمزة أراني، فأراني أتسوك بسواك. الظاهر طبعا أن هذه القصة وقعت في الرؤية، في كما سيأتي في بعض الروايات فيها أن ذلك كان في المنام، رأيت في المنام، وهذه رؤية كانت رؤية منامية يعني، ولكن قد وقع بعد ذلك في الواقع تصديقها، فوقع كما حكت سيدة عائشة رضي الله عنها أنه تسوك بحضرة رجلين وأراد أن يعطي أحدهما السواك، فوقع له ما مثل ما وقع في المنام، فذكر لهم الذي حصل في المنام، وده يجمع به بين الروايات أن الموضوع حصل مرة في المنام، ثم لما وقع في الواقع تأويل هذه الرؤية استحضر ما رأى فأخبرهم بما قيل له في المنام من الأمر الإلهي عن طريق جبريل بالتكبير، هو يقدم الأكبر يعني، فقال أراني أتسوك بالسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر سنا يعني، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، القائل له جبريل كما سيأتي في رواية ابن المبارك، ستأتي من بعض روايات الحديث يعني فيها تفسير ذلك أو نص على أن الذي قال له ذلك جبريل، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما فأعطاه الأكبر. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري اختصره نعيم يعني نعيم بن حماد المروزي عن ابن المبارك عن أسامة بن عبد الرحمن بن زيد عن نافع عن ابن عمر، وهذا الاختصار وقع عند طبراني في الأوسط من هذا الطريق عن بكر بن سهل عن هذا الطريق بلفظ أمرني جبريل أن أكبر، أمرني جبريل أن أكبر، فده اختصار من نعيم بن حماد، اختصر هذه القصة كلها في هذه العبارة أمرني جبريل أن أكبر. وكذلك في الغلانيات من طريق أبي بكر الشافعي عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ أن أقدم الأكابر، أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. طبعا الوقع هنا خلاف من العلماء مسألة تقديم الكبير أم تقديم اليمين، فسيأتي في كتاب الأشربة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أهل بن سعد كان بيده قدح وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يعطي الإناء للأشياخ عن يساره، فاستأذن الغلام قال أتأذن لي أن أعطيه للأشياخ؟ فقال الغلام ما كنت لأوثر بفضلك أحدا يا رسول الله، قال لا أعطي فضلك لأحد، فرصة إن أنا أشرب مكانك وأنا لا أوثر بهذا أحدا قط لا كبير ولا صغير. قال فتله في يده، وضع الإناء في يد الغلام وهو صغير لأنه كان عن يمينه. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة هل يقدم الأيمن أم يقدم الأكبر في هذه المسألة وشبيهتها يعني، فوقع هناك يعني كلام كثير في هذا الباب. هناك من العلماء من يقول إن الأصل تقديم من على اليمين، ده الأصل، إلا في حالة ما إذا كان القوم ليسوا جالسين مرتبين، ولعل هذا أقرب الأقوال يعني الصواب، يعني يقول الحديث الواقع هنا في تقديم الأكبر وما جاء في العموم التقديم الأكبر لم يكن القوم في جالسين مرتبين عن يمين ويسار الرئيس القوم اللي هو سيعطي يعني، إنما كانوا كأنهم على غير ترتيب، ففي هذه الحالة يقدم الأكبر، يعني اثنين قم وقفوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهم أكبر من الآخر فيقدم فأعطى السواك الأكبر، في حديث أيضا حديث القسامة في قصة في حديث عبد الله في حديث لما جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم وأراد عبد الرحمن يتكلم عايز يحكي الحكاية اللي وقعت في بسببها الموضوع القسامة، هذا قصة القسامة يعني، وكان عبد الرحمن أحدث القوم أصغرهم سنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني كف عن الكلام وقال كبر كبر خلي حد كبير يتكلم، فتكلم الكبار. ففي هذه الأحوال في قصة القسامة وفي حديث دفع السواك إلى الأكبر، الظاهر إن هاتان الحالتان كان القوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا جالسين عن يمينه ولا ما فيش عنده يمين ويسار، لهم في مقابله أمامه يعني، وبالتالي ساعتها اللي يقدم الأكبر لأنه الأولى بالتقديم والآدب. لكن إذا كانوا جالسين مرتبين، يعني جلس ناس عن يمينه وناس عن يمينه وناس عن يساره، فعندئذ لا يسعه إلا أن يقدم الأيمن، فهذه هي السنة. يبقى تقديم الأيمن هو الأصل، ويستثنى من ذلك ما إذا لم يكن إذا كان القوم غير مرتبين، فعندئذ يقدم الأكبر. وبهذا تأتلف الأحاديث، يعني يحمل كل حديث على حال من الأحوال، ولا يحصل بينها تعارض ولا يحصل بينها إشكال إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تكلموا أو ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. البخاري ساق هذا الباب، وهذا آخر باب في كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء. ومناسبة جعله آخر باب واضحة، البخاري كأنه يريد أن يقول إن هذا هو آخر وضوء، لما كان هذا الوضوء الذي يسن عند 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 النوم قبل النوم، يعني هو آخر وضوء يطلب من المرء في يومه وليلته، دي آخر حاجة، وبعد كده بقى يتوضى الصبح للفجر. فناسب أن يكون هذا آخر حديث أو آخر باب في كتاب الوضوء. وكما قلنا البخاري يعني له مناسبات لطيفة، يعني يتلمسها العلماء من صنيعه، وهو يعني رجل يعلم بالإشارة، فترى عندما تتلمس ترى تجد هناك بالفعل لطائف عجيبة يتقصدها أثناء وضعه وترتيبه لدى الكتاب العجيب. فيقول: باب فضل من بات على الوضوء. وساق حديث محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل هذا ومحمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي الملقب برخ، نزيل بغداد ثم مكة، وهو أحد الثقات. قال: أخبرنا عبد الله، وعبد الله هذا هو ابن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن الحنظلي، أحد الثقات، الثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير. وهذه العبارة قلما تراها مكتوبة عند أحد في تراجم أحد من الناس، يعني مما خص بها عبد الله بن المبارك، وما يقولون اجتمع فيه خصال الخير، كل الصفات الحسنة في ذلك الزمان مجموعة في هذا الرجل العظيم عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه عن جميع الصالحين. قال: أخبرنا سفيان، سفيان هو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، الثقة الحافظ الفقيه العابد الإمام الحجة شيخ زمانه وأمير المؤمنين في الحديث، وده أكبر لقب وأكبر رتبة يمكن أن يحصلها رجل مشتغل بهذه الصنعة. سفيان عن منصور، منصور هذا هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، أحد الثقات الأثبات الأئمة الأكابر يعني أيضا. ومنصور يروي عن سعد بن عبيدة، وهو السلمي كذلك أبو حمزة الكوفي أحد الثقات، وهو يروي عن البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، والبراء بن عازب صحابي ابن صحابي، والبراء من صغار يعني من أقران عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني نفس وضوء الصلاة، لأن في وضوء مش وضوء صلاة، يعني أحيانا يأتي التعبير بالوضوء عن غسل اليد والفم والوجه فقط، جزء وضوء، يعني زي مثلا وضوء الطعام يأتي أحيانا ذكره باسم الوضوء، وهو في الغالب يكون مقصود به غسل اليد واليد مثلا فقط، اليد والفم كده يعني، لأنه يشبه الوضوء يسمونه أحيانا يأتي ذكره بمعنى الوضوء، يعني هو قريب الشبه من فيه أجزاء من باب ذكر الـ الكل وإرادة البعض، فده بعض الوضوء. لذلك لما يريد الوضوء الكامل يقول وضوء الصلاة، إن يقول إذا أتيت مضجعك أنت رايح تنام مش رايح تصلي، فممكن لو قال توضأ تتفهم إن هو توضأ وضوء اللي هو الإيه؟ الوضوء الوسط، يعني غسل يديك وبقك وخلاص. لهذا دفع هذا اللبس وعين المطلوب فقال توضأ وضوءك للصلاة، يعني كوضوء الصلاة، يعني وضوء كامل، وضوء متكامل من أوله إلى آخره. ثم اضجع على شقك الأيمن، نام على جنبك اليمين، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. فطرة هنا بمعنى السنة يعني كما يقول العلماء. واجعلهن هذه الكلمات آخر ما تتكلم به، في بعض الروايات من آخر ما تتكلم به، وده المقصود، يعني جعلها من آخر كلامك. فبالتالي لما نقول من آخر كلامك يبقى لا مانع أن يكون بعدها أي كلام، لو حصل بعدها كلام ولا شيء لا ينقض هذه الآخرية. لكن لو على رواية اجعلهن آخر ما تكلم به كده لازم يكونوا آخر كلام، بعدها تنام على طول، تغمض بقى وتنام، فما تقولش بعدها أي كلام. لكن الراجح في المسألة إن هنا حتى رواية اجعلهن آخر ما تكلم به المراد به من آخر، فهنا هنا المراد بالآخرية هذه الآخرية ليست المطلقة يعني، بل المراد بها الإضافية، فاجعلهن من آخر ما تتكلم به، يعني يكون آخر كلامك أو ما قبل الآخر. إذا قلت بعده كلاما يسيرا فالأمر يعني لا تنتقض بهذا الآخر، مش 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 محتاج تعيدهم تاني، يعني قلتهم بعدين كلمت حد ولا حد كلمك ولا جرى شيء فمش محتاج تعيدهم تاني، إن هم أصبحوا من آخر كلامك، بخلاف ما قلنا هم آخر كلامك. يبقى لو حتى، وطبعا ده غير مقصود، يعني لو المقصود يكون آخر الكلام لو أنت قلت بعدهم كلام تعيدهم بقى تاني، ما بقولش آخر الكلام، بس هذا غير مقصود، والمقصود إن يكونوا من آخر كلامك. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، أعدتها عليه يعني، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت، مكان ونبيك الذي أرسلت، فقال لي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت، لا حافظ على اللفظ ما تغيرش. طبعا هنا العلماء عند هذه العبارة بعضهم احتج بهذا الحديث على عدم جواز الرواية بالمعنى، قال إن النبي رفض من هذا الصحابة أن هو يروي بالمعنى، ما النبي والرسول بمعنى واحد، والمقصود بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بهم واحد، النبي سواء قال عنه النبي أو قال عنه الرسول ما الفرق يعني. فقالوا لما منعه صلى الله عليه وسلم من هذا التعبير، هو يعبر بلفظ غير اللفظ مع أن اللفظين المقصود بهما واحد، ليس بينهما كبير فرق يعني في الظاهر، دل ذلك على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى. لكن طبعا هذا الاستدلال في غير محله، ليه؟ لأن طبعا هناك يعني وقائع كثيرة جدا 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 عن الصحابة والتابعين في الرواية بالمعنى والتصريح بها وجوازها للعارف بفروق الألفاظ، وإذا كان اللفظ مرادف لللفظ الذي يعبر به مكانه يعني يكون مرادف، ولفظ الرسول والنبي من الألفاظ المترادفة في الأصل، يعني خاصة عند الإفراد، يعني لما نقول رسول الله بمعنى نبي الله، إنما يختلفان ويفترقان عندما يجتمعان، على القاعدة المشهورة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، لما يجتمعوا في السياق واحد يبقى أكيد كل واحدة لها معنى، لما أقول الرسول والنبي يبقى الرسول أكيد هنا له معنى غير النبي، لكن لما أقول رسول فقط في السياق يبقى مقصود به رسول النبي، أو نبي يقصد به الأمران بمعنى هذا وذاك، يعني ممكن يستخدم كده وكده عادي، زي الإيمان والإسلام كده، إذا اجتمع تفرق وإذا افترق اجتمع، تمام. أما لماذا إذا ما كانش ده دليل على منع الرواية بالمعنى، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح له بهذا التغيير؟ أهل العلماء يقولون، حتى الذين يقولون بجواز الرواية بالمعنى يقولون هناك مستثنيات مما تجوز فيه الرواية بالمعنى، فيه هناك أحاديث، أنواع من الأحاديث لا يسوغ روايتها بالمعنى، منها مثلا أحاديث الأدعية زي ده حديث دعاء، وأحاديث الأدعية العبارات نفسها قد يكون لها أسرار، التركيبة دي العبارة بهذا التركيب عبارة دي فيها سر لا يعلمه إلا الله، ولهذا ينبغي المحافظة عليه، وهذا مما يستدل به جماعة من العلماء على عدم استحسان اختراع الأدعية المخترعة والأوراد والحكايات التي يطيل فيها البعض بلا يعني كبير فائدة. ويقولون يكتفى بالمأثور في الأدعية النبوية كفاية، دي أدعية مجربة مجربة النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها، وأدعية واخد الختم واخد الختم النبوي النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها وليس فيها محذور، لا يخشى من رأيها شيء، لا يتصور أن يكون فيها تعدي في الدعاء كما نرى في الأدعية التي يعني يخترعها البعض ويستحسنها، قد تنظر فيها فترى أشياء عجيبة جدا، يعني ما تعرفش ولي بدعي كده، ده كأنه يعني فيه مش واخد بل مش مركز، قد يدعو على نفسه دون أن يشعر، قد يدعو بدعاء يظنه خير وهو شر، أو له لوازم سيئة أو لا تليق أو فيه نوع تعدي بصورة أو بأخرى يعني. لكن الدعاء النبوي دعاء مضمون، ده دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده دعاء سالك هيمشي إن شاء الله. فالعلماء بيقولوا الأدعية ألفاظها لها أسرار مقصودة لذاتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء حب الراجل حب يغير، الصحابي حب يغير كلمة، قال لا ما تغيرش، قول ونبيك الذي أرسل، ما تقولش ورسولك، مع أن رسول النبي معنى واحد بس اللفظ له سر، هو السر هنا بقى، وتسكت تقول وتساكت، ده حاجة مضمونة يعني ما تغيرش فيها حاجة، هي جاية كده هي جاية كده تمام، ما تلعبش أنت فيها. ولذلك كما قلت يرى جماعة من العلماء الاقتصار على الوارد في الأذكار والأدعية، الأدعية المأسورة هذه ما تغيرش فيها كثير طبعا، ولا منع ان الشخص يعني هو ليس منعا للدعاء بغير المأسور، ان واحد عايز يدعو بدعاء خاص به حاجة شخصية ما في لا مانع من هذا اصلا، فالامر في ذلك واسع يعني، لكن الاستطراد في ذلك واتخاذ اوراد مخترعة هي الاوراد اللي هي الدائمة التي يكررها المرء كل يوم وكل مش عارف مناسبة وكذا، وترك الصحيح المأثور عن رسول الله، هذا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني انا اتعجب من شخص لا يكاد يدعو بالدعاء النبوي، والأدعية النبوية كثيرة جدا، الإمام الطبراني عنده كتاب اسمه الدعاء، كتاب كبير تمام، والإمام البيهقي له كتب اسمها الدعوات، وهناك كتب كثيرة جدا في الدعاء كلها أحاديث أدعية نبوية دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى بعض الناس سايب هذه لا يكاد ينظر فيها أبدا، ولا ترى أحد منهم له ورد ولا بتاع من الأدعية النبوية، بعدين متمسك بالورد بتاع الشيخ الفلاني أو الحزب بتاع الشيخ الفلاني، مع فضل هؤلاء المشايخ ما بنقولش فيهم حاجة طبعا يعني تمام، وإنهم ناس صالحين وكل حاجة على دماغنا، لكن يعني كيف للإنسان العاقل أن يفعل ذلك، يبقى عنده الورد بتاع سيد الصالحين وإمام المتقين الموصول بالله عز وجل، ودعاء مجرب مضمون، ويترك هذا العالي جدا ويروح يتمسك بورد أحد مشايخ كائنا من كان، إيه ما يبقى مين يعني، هيبقى الشيخ ده مهما بلغ يبلغ إيه، لا يبلغ شيء إذا وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فليه سايب ده واخد دوت ومهتم بده وعمله أوراد وأعمله كل يوم تقرأ مش عارف 50 مرة وتقوله، وبتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما بتجيش ناحيته خالص، تعرفوش أساسا، لا تسمع عنه لا تتتبعه، فده يعني هذا من الخسران، هذا من الغبن، ده إنسان مغبون قدامه الحاجة الغالية جدا المنظيفة جدا ما بيستخدمهاش، وبيجيب حاجات مش مضمونة تقليد، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، هذا يعني شيء عجيب في الحقيقة. فالعلماء يحتجون بهذا في ذاك، لكن كما قلت لا منع أن الشخص يدعو بدعاء خارج عن المأسور في أمر خاص، يعني بحب يدعي بأمر يخصه هو ما فيهوش دعاء مأسور ولا حاجة، يقول له هو عايزه يدعو بما شاء، وليدعو بما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عقب التشهد يعني. فالعلماء قالوا أن هناك أحاديث لا تروى بالمعنى، ينبغي المحافظة على اللفظ، أن اللفظ مقصود لذاته وله سر متعلق بسر من الأسرار ما نعرفهاش، زي الأدعية أو الأشياء التوقيفية أو مثلا جوامع الكلم، حيث التي هي من جوامع كلم صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث أصلا عظمتها في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ النبوي هو القصة هنا، النبي قال عبارة، العبارة من جوامع الكلم، حاجة عظيمة جدا لو حد غيره حاول يقولها يقولها في 5 صفحات، هو قالها في كلمة واحدة بس، فهذه ينبغي أن يحافظ، هذه لا تروى بالمعنى، لذلك ترى العلماء يتناقلونها بلفظها زي ما هي، فيش أي خلاف فيها مع كثرة الروايات، فيكون ذلك مستثنى من جواز الرواية بالمعنى، لكن الرواية بالمعنى أصلا جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا كان الراوي ذلك الذي يقوم بالرواية بالمعنى عالما بمعاني الألفاظ ومدركا لفروقاتها، فما يحطش حاجة مكان حاجة وبوظ الدنيا، ما يبقاش فاهم غلط طبعا، وهي في الحقيقة يلجأ لها عند عدم استحضار اللفظ الأصلي، يعني ينفعش إن واحد يكون فاكر ويروي بالمعنى، ده هذه الرواية بالمعنى في حال من لا يضبط اللفظ الأصلي، لكنه يعرف معناه، هو عارف الحكاية، عارف الكلام كان في إيه يعني، بس ما حضرش في ذهنه اللفظ اللي اتقال، لكن هو واثق أن المعنى كان كذا، فبيعبر عن هذا المعنى بلفظ آخر، ده الكلام لشخص عالم فقيه عارف المعاني وعارف هو فهم إيه وسمع إيه، ويعني يوثق بفهمه وبمعرفته باللغة، فلما يعبر بعبارة أخرى هتبقى تقريبا مفيش فرق، توصل نفس المعنى يعني. وهذا كله كما قلت في حال عدم استحضار اللفظ الأصلي، لكن إذا كان الشخص فاكر اللفظ الأصلي فلا يسوغ له بحال أن يروي المعنى. طب إيه الداعي يروي بالمعنى؟ لا يجوز له ذلك. أو واحد مثلا بيروي من كتاب، الكتاب قدامك تروي بالمعنى ليه؟ مفيش أي داعي لهذا، لذلك هذا لا يجوز بالإجماع تغيير المكتوب في كتاب أو كذا، يقول لك أروي بالمعنى، مفيش، ما ينفعش، لازم تقرأ النص كما هو، بل أنت فاكره وقوله زي ما هو. لكن لو أنت ناسي أو مش فاكر اللفظ بس فاكر المعنى، والمعنى خلاص يؤدي الغرض، قول المعنى. فهذه الرواية بالمعنى لها شروط يعني، لا تجازها الجماهير، لها شروط. يكون الشخص مش فاكر اللفظ الأصلي لا يذكره، ثم هو بعد ذلك إذا عبر عبر بلفظ مرادف فعلا، ويكون هو ممن يفهم الفرق من الألفاظ ويعرف أن هذا مرادف لذاك أو لا، وهكذا. إذن التغيير هنا أو المنع هنا من التغيير كان لأن ده دعاء توقيفي، والأدعية والأذكار ينبغي أن لا يعني يتدخل فيها، وينبغي أن لا يتصرف في عباراتها وتحفظ كما هي. ده هم بيعملوا كده في ألفاظ المشايخ، ما يعملهاش احنا في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية المأسورة النبوية الشريفة. لا شك أن هذا من إيه، من آكد الأمور. فالبخاري يقول باب، جاء بهذا الحديث كله من أجل قوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. أهو من بات على وضوء، يعني قبل عندما تأتي لتنام توضأ وضوء الصلاة، وقل هذه الأدعية أو هذا الذكر يعني، فإنك إذا مت من هذه الليلة مت على الفطرة، يعني على السنة. وكما ذكرنا هذا الباب هو آخر أبواب كتاب الوضوء، وسنشرعه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في كتاب الغسل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.